أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أول حلقة من بودكاست فسيفساء أو موزايك كما تحبوا تسموه. أنا منال، طالبة في علم الاجتماع أقيم في تركيا. في هذا البودكاست أطمح إن شاء الله مشاركة محتوى يتعلق بهذا العلم اللي هو علم الاجتماع. ربما يبان لكم الاسم شوية بعيد، وش علاقة موزايك أو فسيفساء بعلم الاجتماع؟ نقولكم أن الاسم هو صفة لهذا العلم، أنه علم فعلا فسيفسائي، يشمل مجالات عديدة تتعلق، أو نقول كل شيء يتعلق بالإنسان، كل شيء يتعلق بتصرفات وعلاقات الإنسان داخل الجماعة. وكسر صغير، أنا أيضا أحب الفسيفساء جدا. إذا أصدقائي، كما سبق وقلت في المقدمة الصغيرة، المحتوى راح يكون على لا سوسيولوجي أو علم الاجتماع. لماذا هذا العلم؟ أولا، هذا العلم هو علم جد مهم، ولازم كل شخص يتعرف عليه، يبحث فيه ويتعلم عنه قدر المستطاع، لأنه كل فرد منا راه يعنى به. ثانيا، لاحظت صراحة كطالبة في بلد أجنبي، خاصة يعني أنا أدرس بلغة أجنبية ليست العربية، أن المحتوى الخاص بهذا العلم بشكل عام قليل، يعني تلقاو أو نقدر نلقاو عليه محتوى باللغة الإنجليزية، أما باللغة العربية فهو تقريبا شبه منعدم. يعني إذا كنت مبالغ نقول أنه محتوى ما هوش جد جذاب، ما كاش هكا حاجة اللي تكون تشمله هو فقط، ما كاش استمرارية، نحس ما كاش خدمة هكذا موجهة تماما لهذا العلم، معلومات ما كاش ماهيش غنية إذا صح التعبير. فكل ما نجي نبحث نلقى أنه لازم نروح للإنجليزية أو اللغة التركية، فلهذا ربما أظن كرأيي أنه لابد من وجود محتوى باللغة العربية، أو نقول لينا احنا اللغة العربية تاعنا حنايا، حتى ولو كنت أتكلم الآن بلهجة جزائرية، إلا أنه المهم يكون متعلق بهذا العلم، يكون عندنا محتوى وين نروح ونكتبه باللغة العربية ونلقاوه، ولا ما نضطروش انو نروحو نحوسو بلغات اخرى، ربما احيانا ما نكونوش نجيدو ديك اللغة، وبالتالي تصرى لنا مشاكل او نتعبو جدا في البحث. اذا قلت ثالثا، السبب الثالث اللي خلاني انو نروح لهذا، ان قلت ثالثا هو أن حياتنا أصبحت بشكل أو بآخر حياة مربوطة بعالم ديجيتال. حياتنا كلها أصبحت بالسوشيال ميديا، ما نقدروش نتخلو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتل جزء كبير من حياتنا، والأهم أنه كل الفئات العمرية أصبحت تستعمل هذه الوسائل. كل شخص يمكنه أن يعبر، أن يعلق، أن ينشر، يعني تقريبا ما هيش حاجة اللي نقوله مؤطرة بشكل كبير، أو لا أنه ما نقدروش نقوله أي حاجة ولا أي شخص يقول أي حاجة، لا، يعني راه عالم واسع وفيه نوع من الحرية اللي تقريبا نقوله راهي شبه مطلقة. لذلك بما أنه هذه الحاجة راهي في يدينا، أنا أرى سلاح ذو حدين، نحاولوا لما لا نستعملوها في حاجة اللي نشر بها الفائدة، حاجة اللي بدل ما تكون فقط من أجل تضيع الوقت أو لنشر أمور ربما ما تستحقش كل هذا الاهتمام، ننشر فيها أمور اللي ربما تفيدنا، تخلينا نفكروا، تخلينا نتطوروا، والأهم من هذا نستغل طاقتنا، خاصة كطاقة شبابية، نستغلها في طريق إيجابي، في طريق يخلينا نحس بالفعالية تاعنا في هذا العالم اللي رانا موجودين فيه. نحس بالفعالية تاعنا كإنسان في هذا العالم، إنسان جاء لهذه الرحلة اللي هي رحلة الحياة. يعني لماذا أتى؟ كيفاش لازم يكون؟ ما هو سبب وجوده؟ وأسئلة أسئلة كثيرة. على الأقل كي نبداو نفكروا، كي نبداو نهتموا بهذه الأسئلة، ربما نوصلوا إلى مرحلة أسمى من المرحلة اللي رانا فيها حاليا. إذن نقدر نقول لكم أنا هذا هو الشيء اللي نحاول ندير فيه إن شاء الله. هذه الحلقة هي تبسيط فقط أو مقدمة، أول مرة نستعمل فيها وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأول مرة نقوم فيها بنشر محتوى. إن شاء الله نيتي راهي ما بين يكون كاين ربما مواضيع مختلفة، تكون كاين كتب، تاريخ لهذا العلم، مفكرين، نظريات، أو حتى ربما إذا وفقنا الله يكون كاين ضيوف. لما لا؟ نحاول بقدر المستطاع أنه يكون محتوى ثري وغني، والأهم أنه هنا الشيء اللي نحب نوضحه أهم يعني أكثر، أنه أنا صراحة ما عنديش نقول إحنا يا حقيبة ممتلئة واجدة وراني دوكا نشارك فيها، لا، مازالني في طور التعلم، مازالني في طور اكتساب المعرفة. فقلت لي ما لا نكتسب المعرفة ونتعلم جديد في نفس الوقت، نشارك يعني نشارك ونتعلم. فهنا راح تكون كاينه رحلة تعلم مشتركة، ما راح يكون فيها شخص واحد، راح نكون فيها اشخاص كثر، وهذا الشيء راح يكون جميل وراح يكون عنده قيمة بالنسبة لي، وحاجة اللي حتسلكني من الكسل والتسويف، والواحد على الأقل يدير حاجة ويكون عنده تحفيز واندفاع لها. المهم نقوله إذا حاجة أخرى نحاول نضيفها، هو أنه هذا البودكاست راح يكون مربوط بحساب اسمه سوسيوس لوغوس على الإنستغرام. هي حساب إنستغرام راح يكون فيه ربما إعلانات، ليس ربما، أكيد إعلانات البودكاست تكون في هذا الحساب، وربما يكون هو وسيلة التواصل اللي تكون فيها ربما تشارك الأفكار، أنه ربما هذا المحتوى، ربما هذا الموضوع، ربما لها ذلك، ربما يكون طرح بشكل كذا أو كذا، يعني يكون فضاء مفتوح للمشاركة. إذا دخلت الآن إلى عالم الاجتماع، لا سوسيولوجي، ما هي؟ هو إذا حبيت نبسط بشكل ما بعدوش تبسيط آخر، هو علم يدرس العلاقات الإنسانية والتفاعلات اللي تصرى في هذه العلاقات. في ظل لازم يكون عندنا شرط واحد، هذا الشرط هو أنه يكون عندنا جماعة من الأفراد راه يصرى بيناتها تصرى بيناتها العلاقات والتفاعلات الناتجة عن ذلك. يعني عندنا قولوا احنا يا جماعة فيها ناس، هاد الناس راه تصرى بيناتهم علاقات وتفاعلات، لازم هذه هي الوحدة الأساسية اللي ينطلق منها علم الاجتماع، اللي منها يبدأ الدراسات تاعو. طيب طبيعة العلاقات كيفاش نصنفوها؟ طبيعة العلاقات بين الأفراد تكون مصنفة على حسب الأدوار وعلى حسب نقولوا الطبقات أو الهيئات والمؤسسات أو الهياكل اللي تكون داخل هذه الجماعة. مثال العلاقات العائلية، الأب دور الأم، دور الإبن، دور الزوج، دور الزوجة، التعليم، المعلم، التلاميذ، مدير المدرسة. إذا طلعنا شوية المستوى الأعلى، ربما علاقات الأفراد في ظل نظام اقتصادي معين، علاقات الأفراد في ظل نظام سياسي معين، دين معين، لغة معينة، كل هذه الأمور رايحة تأثر أو هي اللي تشكل لنا هذه العلاقات. أولا تكون السبب في حدوثها، ثانيا تعطينا التفاعل ما بين الأفراد، تكون السبب في التفاعل التاحهم. دروك باش نزيدو نوضحو أو نحطو شرط آخر، مشي غير نلقاو جماعة ماشي غير نجيبو مجموعة ونحطو فيها مجموعة تاع ناس أفراد، بالضرورة راح تصرى بيناتهم تفاعل، أو راح تكون بيناتهم علاقات إنسانية. لازم تكون كاينة حاجة ونقولوا عليها هي ليليمون كاتاليزور. في درس الكيمياء ربما اللي ياخذوا هذا الدرس يعرفوها، او اللي نقولوا العامل الوسيط. العامل الوسيط اللي يكون في معادله التفاعل الكيميائي. لازم يكون عندنا عامل وسيط يخلي هذه العلاقات تصرى، ويخلي اصلا التفاعل يكون موجود فيها. هذه العلاقات اهمها هي الهويه. الهويه كي نقولوا الهويه، وشنو هي الهويه؟ الهويه هي الثقافه، هي الدين، هي اللغة. هادو ثلاث أمور اللي ممكن تجمع هاد الأفراد، تكون نقطة مشتركة بيناتهم وتساعدهم تخلي تكون عندهم سلاسة في التفاعل ما بيناتهم، وتخلي تكون أصلا كاين علاقة أو علاقات إنسانية ما بينهم كأفراد، كما نقولوا إحنا هي الشعب هكذا، وما بينهم وما بين المؤسسات أو الهيئات الجماعات داخل هذه المجموعة. هذه المجموعة وشنو هي؟ هذه المجموعة هي منظومة، هي كيان، نسموه بمختصر المفيد نسموه المجتمع. المجتمع هذا اللي نقولوه هو اللي يعني صراحة محير جدا. علاش محير جدا؟ لأنه لسنين وسنين مفكرين كثار يحاولوا يفهموه، يحاولوا يشرحوه، يحاولوا يبسطوه، يعرفوه. ما هوش حاجة اللي سهل التعامل معها، مش حاجة اللي سهل التنبؤ بمصيرها، مش سهلة التغير. أهم حاجة أنه ما هوش حاجة اللي سهلة التغير. السؤال هنا، المجتمع كيفاش ينشأ؟ كيفاش يعيش؟ وكيفاش يأثر على حياة والمسار المعيشي للأفراد اللي راحين يعيشوا داخل فيه؟ هنا إذا طرحت لكم هكذا وعطيت لكم مثال بسيط جدا هكذا مبسط يخضع للشروط النظامية، كما كنا نقول في الفيزيك إهمال سطح القوى الاحتكاك، يعني سطح مثالي. هنا نعطو كل شروط المثالية في مثال هكذا افتراضي خيال فقط. نقوله في رقعة جغرافية ما، هضبة، جبل، غابة، صحراء، ما تهمش، أي مكان جغرافي يكون، يكونوا عايشين فيه شخصان، زوج وزوجة. هادو زوج تاع الناس باش يقعدوا عايشين ياكلوا، لازمهم ياكلوا. دوك باش ياكلوا يا إما ربما يصيدوا، يا اما ربما يزرعوا، يا اما ربما ياكلوا نباتات بريه على حسب المنطقه اللي راهم فيها. وهذه هي حياتهم، يعرفوا نقولوا حنا يشعلوا النار، يطيبوا، ياكلوا، وعايشين في دار بسيطه، خيمه، دار تاع قصب، ما يهمش. المهم عندهم وين يرقدوا وعندهم كيفاش ياكلوا، المهم يقعدوا حيين. دونك مع مرور الزمن، هنا الوقت عامل ضروري، هاد الشخصان اللي راه عندهم الأساسيات الأولية واللي نفترضوا أنها ما تضيعش منهم بأي طريقة كانت، يبدأوا مع مرور الوقت يتطوروا بشكل فطري بلا ما يحسوا. بدل ما كانوا غير يصيدوا، ربما يتعلموا تاني يزرعوا، يولوا يصيدوا ويزرعوا. ربما كانوا يأكلوا النباتات البرية فقط، يبدأوا يتعلموا يصيدوا. ربما هكذا يتطوروا جانب آخر من حياتهم، ربما يبدأوا ينوعوا في الأكل، ربما يقدروا يعودوا يصنعوا بيت أحسن من البيت اللي راهم فيه. حاجة أخرى واللي هي مهمة جدا، يبدأوا يكتشفوا في المنطقة اللي راهم فيها، وربما يبعدوا شوية. نقولوا هاد العائلة، مش عائلة، الزوجان راه عندهم ولا عندهم طفل، اثنين، ثلاثة، يكبر هذا الطفل وهذا الطفلان وهذا ثلاثة، ويمشوا في نفس المسار البسيط من أجل البقاء. وما ننساوش أنه مع الوقت راه يصرى تطور فطري بدون ما يحسوا. ولات عندنا عائلة، هاد العائلة الأفراد تاعها كل يوم يخرجوا يكتشفوا، حوسوا ياكلوا، حوسوا يعيشوا، ربما بشوية بداو يخيطوا لباس، بداو يتطوروا بشوية في المنطقة تاعهم. ومن بعد يجي داك النهار وين يقروا فرد أو زوج من هذيك العائلة أنهم يخرجوا من المنطقة، يروحوا إلى مكان آخر. ماذا يوجد بعد هذه المنطقة اللي رانا فيها؟ يمشوا 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 إلى غاية ما يلقاو عائلة أخرى صدفة. كيفهم؟ عائلة ربما زوج زوجة أولاد. أول شيء يخافوا، يبعدوا، ربما يفكروا أنه هذا خطر. بعد مدة يصرى نوع من التآلف ويقروا بدل ذلك أنهم يتعرفوا، أنهم يتآلفوا. تتعرف العائلة الجديدة على بعضها البعض ويقروا أنهم يعيشوا مع بعض، يزوجوا أولادهم لبعضهم، والمنطقة اللي كانت صغيرة أصبحت منطقتين، وبالتالي ولت منطقة أكبر. وهكذا مع مرور الوقت ولي عندنا العائلة الثالثة الرابعة الخامسة ودواليك. الأفراد راهم يزيدوا، هاد الأشخاص مع مرور الزمن راهم يتطوروا من ناحية ربما اللباس، من ناحية طريقة الغذاء الأكل، من ناحية قولوا الاكتشافات، يعني ربما من المنطقة الثانية راحوا المنطقة الثالثة إلى ذلك، حتى ولات عندنا نوعا ما تشكلت عندنا ما نسموه بالقبيلة، قبيلة صغيرة راهي عايشة في منطقة معينة. مع الوقت مع ازدياد الأفراد، مع ازدياد الحاجيات، ومع التطور الفطري هذاك اللي راهم يعيشوا فيه هاد الأفراد، يحسوا انه لازمهم تنظيم معين، لازمهم قوانين تبدأ تسير في حياتهم، لازمهم ربما قيادة، لازم شخص او مجموعة او هيئة تبدأ تقود لهم في الحياة تاعهم، دير لهم قوانين، تسنن لهم أنظمة. طبعا هما مازالوا جد بسيطين على هذه المصطلحات الكبيرة لأنه هما فقط مثال بسيط، فبلا ما يحسوا يبدأوا يصنعوا في تنظيم يتشكل ربما من هيئات ودواليك، حتى تولي عنا طبقات ويولي عنا أفراد عندهم أدوار معينة. هكذا ما يولوش كل الأفراد يزيدوا ويجوا يعيشوا نفس الحاجة، لا، تبدأ عنا الهيئة، تبدأ عندنا القائد المسؤول، يولي عندنا ربما الناس اللي مهتمة بالصيد، ناس مهتمة بالدفاع عن المنطقة، ربما ناس مهتمة بالجانب الاقتصادي، ربما هاد الناس تعرفوا على حاجة اسمها التجارة أو الصناعة أو ولات عندهم حرف. ربما أيضا أهم من كل هذا، هاد الناس راهم يهتموا بالغزل والتوسيع أكثر، وأنه بدل القبيلة ما تكون متكونة من 10 عائلات تولي من 20، ولما لا. ف بشكل أو بآخر يتشكل عندنا هذه المنظومة، تتشكل بشكل أو بآخر، يولي عندنا هاد الناس يجوا لي عندهم معتقد معين، يولي عندهم لغة معينة، يولي عندهم لباس معين، قوانين معينة، أخلاق حسنة يجزون عليها، أخلاق سيئة ربما يعاقبون عليها. بشكل أو بآخر تتشكل الهوية اللي يبدأ ربما يقابلوا بها قبائل أخرى من أجل التزاوج أو من أجل الغزو أو من أجل التجارة، ما يهمناش. هكذا حتى تتشكل منظومة أو يتشكل كيان اسمه حاليا المجتمع أو الاجتماع. هاد الأفراد راهم في واحد المجموعة ما يقدروش ينفصلوا عليها وما يقدروش يعيشوا بلا بيها، خلاص حياتهم راهي مربوطة بها. والأهم من هذا، من وقت كان هذ الأفراد هم اللي بداوا ينشئوا في هاد المميزات، في هاد القوانين، في هاد القواعد، في هاد الأعراف، في هاد الهوية اللي تشكلهم، يبدأ الجيل الجديد اللي يجي يلقى كامل هذا الكيان واجد ومصنوع، خلاص هو ما عنده ما يزيد يدير فيه، فقط يبدأ يندمج فيه، يتعرف عليه، وهكذا يدخل في المجموعة وتبدأ تكبر. وفقط هكذا نوصل لواحد المرحلة على مر الزمن اللي إذا قلنا هذا المرور الزمني مع هذا التطور الإنساني اللي يخلق لنا في النهاية ما نسميه بالتاريخ، عالم مر التاريخ نقوله الآن، يبدأ يعني نقوله نشوفه رحلة هذا المجتمع كيفاش تطور من صفر إلى اليوم، من وقت كانوا غير زوجان في مكان جغرافي ما في مكان ما بشروط معينة، إلى غاية الوصول إلى تجمع سميناه مجتمع بقواعد بقوانين بهيئات، والأهم بتطور ناس كانت تخرج من أجل البقاء والعيش فقط، تأكل تدفع ترقد، أصبحت ناس ربما تتاجر تصنع، ناس لها معتقد، ناس لها لغة، ناس فكرت، ناس تعرفت على العلم، تعرفت على الفلسفة، تعرفت على السياسة، على الاقتصاد، أصبحت تسن قوانين معينة، وهكذا إلى الآن. هذا هو التطور تاع المجتمع إذا حاولنا نبسطوه قدر المستطاع. إذن هذا الكيان الآن اللي راه سموه المجتمع، بعد ما يوصل لهذا المرحلة هنا يصرى له نوع من الاستقلال. هو صحيح بدأ بالأفراد وبدأ بالإنسان والإنسان هو اللي وضعه، ولكن كي يوصل مرحلة معينة رايح يستقل على الإنسان، ما يولي يعيش أكثر من الأفراد اللي راهم يعيشوا فيه، يعني حياته أطول من حياتهم، والأهم أنه لا يموت بموت الأفراد، يقعد دايما كاين دايما موجود، والأهم أنه هو يبدأ يشكل حياة الأفراد اللي رايحين يدخلوا يعيشوا فيه. هنا ربما إن شاء الله تكون الفكرة تاعي وصلت، لأنه نوعا ما شوية تتسبب نوع من الإزعاج، كيفاش ياك احنا اللي انا عايشين فيه، احنا لو كان نبغوا نبدلوه ما نبدلوش، لا مشي بهذه السهولة مع الأسف، ما نقدروش نبدلوه بأي يلا نبدلوه نبدلوه، هذا الأمر صعب لأنه منظومة معقدة ما تحتويناش غير احنا وحدنا. نقولنا كما قلت في البداية انها عملية تفاعل، تشبه عملية تفاعل كيميائي، احيانا كي تفاعلوا الامور مع بعضهم او العناصر الكيميائية مع بعضهم، ربما بعد ذلك الناتج يولي عنا صعب الفصل، صعب الرجوع الى الحالة الابتدائية، واحيانا تكون مستحيلة او تأخذ وقت طويل. هذه هي الحالة تاع المجتمع، يستقل عن أفراده ويصبح كائنا لوحده وهو الذي يقوم بالتأثير. الأفراد ما يأثروش؟ لا يأثروا أكيد، ولكن ليس بحجم تأثيره هو، يعني نقوله هو عنده القوة أكثر من الأفراد، لأنه من أجل تغييره كله لازم كامل الأفراد اللي راهم موجودين فيه بأدوارهم وهيئاتهم ومؤسساتهم بكل شيء، لازم تجي هذيك الدقيقة اللي كامل يقرروا التغيير وكامل يتوجهوا إلى طريق أو توجه معين راح يسبب هذاك التغيير، راح يكون دائما المصب واحد. أول شرط لازم يكونوا كل الأفراد أو معظمهم أو الغالبية رايحة تصب في هذاك، تتغير أو تقرر التغيير في اتجاه يصب في مصب واحد، والأهم من ذلك هذا القرار بشي لازم يكون رح يدينا لتغيير إيجابي، ربما يكون سلبي، وربما يكون غير مناسب لذلك المجتمع ولقواعده، وربما يأخذ وقت، ربما يحتاج تضحيات. ما ندخلوش في تفاصيل كثيرة، أنه مش باغي نفصل كثيرا من أجل يعني نخلو كل موضوع وحده ونديرو له حلقات وحدها ونشرحوها مليح. طيب دوك كملنا نقولو، ما نقولوش كملنا تماما، ولكن هذا هو الشرح المبسط اللي بغيت نوصلو على كلمة مجتمع، كيفاش يتشكل وكيفاش يستقل عن الأفراد. الآن دوك إذا كان السؤال هو كيفاش يقدر يعيش المجتمع رغم موت الأفراد اللي شكلوه، هنا كان واحدة الظاهرة أو المرحلة اللي يعيشها الفرد وتخلي هذا المجتمع يعيش، كيفاش هي؟ مرحلة الإدماج الاجتماعي، لا سوسياليزاسيون. هذه المرحلة هي المرحلة نقدر نقول عليها المفصلية المهمة، هي الأساس باش يبقى المجتمع حي. وشنو هي الإدماج الاجتماعي؟ هي تلك الفترة اللي مر بها الفرد من وقت يزيد ويجي لهذا العالم إلى غاية ما يكون ولي فرد بالغ وفاعل داخل المجتمع. هذه المرحلة هي المرحلة اللي يبدأ يتعرف فيها هذا الفرد من وقت ما يكون طفل على العالم اللي راه فيه. تبدأ أولا بالعائلة، كي نقولوا العائلة أولا الأم، أولا الطفل يكون عنده علاقة مع الأم لأنه هي المهرب الأول، هي الأمان، هي المسؤولة الأولى والمباشرة عن هذا الطفل من ناحية بقائه حي، لأن الأم هي اللي راح ترضع هذا الطفل وتهتم بالرعاية تاعه من أجل أن يبقى حي وما يفقدش حياته. بعد الأم طبعا أكيد راح يكون الأب معها، ولكن علاقة الأم في البداية تكون أعمق وأهم. بعدها الأب، بعدها الإخوة، بعد هذا الطفل راح يتعلم كلمات، راح يدي اللغة، راح يشوف التصرفات، يوصل لمرحلة تسمى مرحلة التقليد، يبدأ يقلد، يبدأ يتعرف على العائلة الأكبر، بعد يبدأ يتعرف على الشارع، بعد يروح للمدرسة، والمدرسة فيها أطوار من الابتدائي للجامعة، يخرج للمجتمع، راح يعمل، راح يتزوج، راح يعيش، راح يدخل في المنظومة الاجتماعية ويولي نقدر نقوله حنايا كونسي يتشربها، كيما نقولوا نديروا ان بيسكوي هكذا ونديروا له هكذا شربات ولا جو باش يخفف، يشربها كامل، تولي فيه، تولي الداخل عميقا فيه، حتى وين يجي ربما يتغير ولا يغير فكره معينه سواء كانت صحيحه او خاطئه، بصح السيركيلي يعني الدور في ذاك المجتمع مقبوله، او نقول كما يقول السيد مالك بن نبي رحمه الله فعالة، بغض النظر إن كانت فكرة خاطئة أو صحيحة، فكرة فعالة إذا فات الفرد وتشربها في مرحلة الإدماج الاجتماعي راح يكون عليه من الصعب جدا جدا أنه يغيرها من بعد. لهذا هنا هذه هي النقطة ولا البوان فوغ تاع المجتمع، علاش يبقى قوي ويبقى سوليد، أنه مش بنشي من السهل تزعزع القواعد تاعو وتغيره وتكسره وتبني منظومة جديدة، لأنه الأفراد راهم متشربين لهذا القواعد، لهذه الهوية، لهذا ربما المعتقد، لهذا الثقافة السائدة أو الثقافات السائدة في داخل ذلك المجتمع. هكذا يستمر، هكذا يبقى حي جيل عن جيل. كل طفل يجي لمجتمع ما إذا لم يعزل عنه، وهنا يا أنا نعطيكم فقط معلومة، مش معلومة صغيرة وإنما فكرة، ليست أيضا فكرة، راحت لي الكلمة. المهم الأطفال اللي عانوا العزلة في صغرهم، كاين دراسات اجتماعية كثيرة على أطفال ربما ضاعوا، ربما نعرفوا مثلا قصة ماوكلي ولا قصة حي بن يقظان، ولا كاين قصص أخرى مثل أطفال ربما تعرضوا للحبس، كاين حالات وين حبسوهم، يزيد طفل يحبسوه مدة سنوات، يعني حالة جد بشعة، بصح من نظرة اجتماعية نحاولوا نفهموا كيفاش هذاك العزل اللي يتم على الطفل كيفاش كيزيد عن العالم الخارجي، كيفاش من بعد رايح يضره. كاين بزاف حالات، ربما نعطي مثال فتاة مانيش حاسة من اي بلاد صراحة، والمثال كامل ما رانيش حاسيته بصني متذكرة انه اخذناها في الدرس، تم عزلها لمدة 8 سنوات على الأغلب، كانت أمها حبستها في هكذا كاج صغيرة في الدار 8 سنوات، تعطيها الماكلة وتشرب وخلاص. بعد ما لقاو هذا البنت وخرجت للعالم وشافت، عاشت نوع من الدهشة، حاولوا لي بسيكولوج، حاولوا لي سوسيولوج انهم يتعاملوا مع حالتها، ولكن الشيء اللي كان ملحوظ عند الجميع بالاتفاق الجميع انه بعد فترة وجيزة حدثت وفاة. يعني هذا الامر تكرر مش غير في حالة هذه الفتاة، في شحال من حالة كانت تحدث وفاة لهذا الفرد، ما كانش قادر بعد هذيك العزلة اللي عايشها، ما قدرش يدخل في المجتمع، ما قدرش يتعلم من جديد، ولا ياخذ اللغة، ولا ياخذ التصرفات ولا المعتقد، كان امر جد صعب. هنا هذا يدل على شيء، يدل على شحال هذه المرحلة اللي تسمى بالإدماج الاجتماعي أو لا سوسياليزاسيون مهمة ومصيرية في علاقة الفرد بمجتمعه. هذه هي لا سوسياليزاسيون باختصار، وهي أيضا تحتاج صراحة إلى حلقة، ربما إن شاء الله إذا وفقني الله، إذا لقيت أنه لازم أمور أخرى تتعلق فيها لازم فيها التفصيل، وأنا أظن أنه لازم، لأنه هذا الموضوع بالذات بما أني قلت أنه مصيري، على حسب النظريات المختلفة والمدارس المتعددة في علم الاجتماع، كل مفكر أو رواد نظرية معينة شافوها بطريقات معينة وكتبوا عليها وفكروا عليها بطريقة معينة. هنا إذا قدرت نعطيكم فقط استنتاج صغير يتعلق فيها باش ما وهنا نغلق القوس تاعها، هي أهمية العائلة، أهمية وجود الفرد داخل هذه المجموعة أو المنظومة الصغيرة المسمت بالعائلة أو الأسرة، إنه هي العائلة أو الأسرة هي الأساس تاع المجتمع. لأنه علاش؟ هذه المؤسسة الصغيرة اللي تسمى الأسرة هي المنبع اللي راح يتعلم منها هذا الطفل اللغة، المعتقد، راح يتعلم، كيقولوا يتعلم ما نقدروش مشي العلم تاع المدرسة أو ما يهمش، أي علم كان على حسب الفترة التاريخية وعلى حسب نوع المجتمع. ربما في مجتمعات سابقة كانت الأسرة هي المتكفلة بتعليم الطفل، ما يروحش للمدرسة، فقط الأسرة تعلمه على قد وش يحتاج. كانت الأسرة مثلا هي المهتمة ربما بالجانب الاقتصادي، انه تعلم الطفل تاعها، وهي مسؤولة انها تزرع او تصنع او تحصد وتمشي نفسها ماديا واقتصاديا، هذه قبل ما يصرى نوع من نقولوا الانفصال تاع المؤسسات، تولي كل مؤسسه لوحدها. لذلك كنقولوا تعليم ليس فقط تعليم المدرسه، تعليم بشكل عام. بعدها العائله ايضا هي المسؤوله عن النوع او الحياه الاقتصاديه الموجوده في ذلك المجتمع. نعطي مثال عن المجتمعات الزراعيه، المجتمعات اللي كانت تعيش على الرعي والصيد، المجتمعات الصناعيه مثلا اللي لا نعيشها اليوم. بعده النظام السياسي أيضا، هذا أيضا له علاقة ومهم جدا. يعني إذا جينا حاليا نعطينا تلخيص واحد آخر جديد، نقول أنه كاين خمس مؤسسات أو خمس أعمدة أساسية لازم تكون كاينة في المجتمع. الأساس تاعها، تحد الأسس أيضا، هي العائلة. عندنا العائلة في الوسط، تخرج عندنا سهم الدين، كل مجتمع يحتاج إلى اعتقاد معين مهما كان، لازم يكون كاين حاجة اعتقاد. تعليم، نوع التعليم يختلف على حسب تطور ذلك المجتمع. اقتصاد، لازم طريقة أو نظام اقتصادي يعيش به. وسياسة، لازم يكون كاين نظام سياسي معين يعيش به، ممكن يكون نظام قبلي، نظام عشيرة، نظام العائلة المنحدرة من نقولوا احنا يا سلالة الحاكمة هي اللي تحكم، نقولوا نظام جمهوري، نظام ملكي، ما يهمناش، على حسب نوع المجتمع. إذن هذو هما خمس أسس اللي وين ما نروحوا راح نلقاهم في كل المجتمعات على مر التاريخ، يعني على مر التطور تاعهم، وعلى مر أو مشي مر هو على اختلافاتها الثقافية، عقائدية، لغوية، إلى غير ذلك. درك إذا انتقلت إلى نقطة أخرى، النقطة الأخرى اللي أنا أشوف فيها ربما مهمة ولازم تنزاد في هذا التلخيص هي أنواع المجتمع. المجتمع كما سبق وقلت أنه يتطور على مر الزمن. الفلاسفة، المفكرين، المؤرخين كاملين اتفقوا، يعني هما شافوا أنواع أو حددوا صنفوا أنواع كثيرة للمجتمع، ولكن في النهاية يخرجون زوج تاع الأصناف هما اللي نقولوا عليهم مهمين، يجمعوا مميزات متناقضة لبعضها البعض. أول نوع هو المجتمع التقليدي. وشنو هو هذا المجتمع التقليدي؟ هو ذلك المجتمع اللي يكون صغير، يكون متجانس، يكون يعني ربما نلقاو الأفراد اللي فيه كامل من عائلة واحدة أو من عشيرة واحدة أو عشائر متقاربة، وغالبا يكون هنا نظام هذا كيفاش يكون سائد أو كيفاش نقدروا نحافظوا عليه عن طريق الزواج. الزواج اللي يكون زواج الأقارب أو الزواج الداخلي اللي نسموه أندوغامي. هو أيضا مجتمع يتميز بنمط حياة معين، نمط اقتصادي معين. أيضا ربما نلقاوه مجتمع يعيش على التجارة، على الحرفة، كامل الأفراد يجوا يتلقاهم يمارسوا تقريبا نفس الحرفة. هو مجتمع معزول عن العالم الآخر أو عن المجتمعات الأخرى، مجتمع فيه تضامن وتراس اجتماعي كبير بين الأفراد، يعني نقدر نقول عليه قطعة بازل متراكبة مع بعضها البعض ومتناسقة مع بعضها البعض. يعني ناس كي يجتمعوا مع بعضهم راحين يعطونا لون واحد. هذا هو فيما يخص النظام أو المجتمع التقليدي، هو حاجة صغيرة معزولة عندها لون واحد، نظام اقتصادي معين، نمط حياة معين، متجانس، ومعتقد، لغة، لباس معين. هادو كاملين مميزات له. ننتقل إلى النوع الآخر. النوع الآخر اللي هو يسمى بالمجتمع، نقوله المدني، ربما تكون خاطئة، أو مجتمع المدينة الحضر، يعني الخروج من التقليدي إلى الحضارة المدينة. هذه الكلمة اللي عليها أيضا دراسات كثيرة، عليها أبحاث كثيرة، وإلى يومنا هذا لا يزال المفكرون أو علماء الاجتماع يقومون بدراسات حول المدينة أو الحياة الحضر اللي جاية من كلمة الحضارة، ولماذا أيضا تسمى بالحضر، وعلاش كلمة المدينة جاية من سيفيليزاسيون والحضر من الحضارة. واش هما المميزات تاعها؟ المميزات تاعها أنها المجتمع تاعها يكون غير متجانس، يكون مجتمع متعدد ثقافيا، مجتمع قابل لتعدد العقيدة، قابل لتعدد اللغة، تعدد الأعراق. زواج فيه غالبا ما يكونش أندوغامي، مختلط. كاين ناس تلقاهم يديروا أندوغامي زواج داخلي، كاين إكزوغامي يعني زواج من الخارج، مخلط، كل شيء فيه مقبول. يعني هو مجتمع ربما نقدر نقولوا عليه ركيك اجتماعيا. كيفاش ركيك؟ يعني التضامن والتراص ربما ما هوش كثير فيه، الوحدة والتضامن ما بين الأفراد ربما تكون صعبة جدا باش كامل الأفراد اللي يكونوا فيه يعطونا تراص أو تضامن. يعني كيما نقولوا احنا عقلية تخطي راسي، ربما تصرحت تقول لك أنا تخطي راسي ما كان ما دخلني، لكن تروح عند المجتمع التقليدي لا، تصرى مشكلة، تصرى ظاهرة، تصرى أي حاجة كانت، لازم كل الأفراد كلهم معنيون باش يوقفوا مع بعضهم بعض في مجابهة هذاك المشكل أو الظاهرة إلى غير ذلك. لكن في المدينة لا، كاين نوع من نقولوا حنايا الحرية الزائدة، والأهم حاجة ملاحظة فيها هي الفرضية. هذه النقطة اللي أيضا فيها دراسات كثيرة، الفردية ولا الفرق ما بين الفردية والجماعية. هذا هو الفرق اللي ما بين الفاصل، خليني نقول ما بين المجتمع المدينة ومجتمع التقليدي. كاين في المجتمع المدينة الفردية، تقريبا كل واحد عايش لنفسه، كل واحد تقريبا وصل للنقطة أنه تحرر من واحد القيود هكذا تقليدية، من واحد الأمور اللي لازم تكون هكذا. نو، خرج ولا يعيش حياة تخص له هو فقط، مهم راسه هو. وعلى عكس الجماعية في المجتمع التقليدي اللي كما قلت أنه مشكلة واحدة تهم الجميع، ما كاش كل واحد يعيش وحده. نقطة أخرى هو غالبية أو إعطاء أهمية كبرى للعمل والإنتاجية على حساب القيم الإنسانية. هذه نقطة أيضا جد مهمة، وأتذكر أول مرة تعرفت فيها على هذه الفكرة كانت عند قراءتي لكتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي للسيد المرحوم مالك بن نبي. هو اللي هدر على هذه النقطة. طبعا مؤرخين وبزاف مفكرين وعلماء اجتماع تكلموا عليها، لكن أنا مصدري كان من عنده. نقطة صراحة تخلي الواحد يفكر. هذا هو الجميل في علم الاجتماع صراحة، أنه يخلي الواحد يفكر أنه طيب المدينة، الحضارة تعني الحضارة، تعني التقدم، تعني ربما نظام اقتصادي منتعش، يعني ربما نظام سياسي أحسن، تعني ربما نظام صحي أحسن، تعليم، حضارة، تطور. في نفس الوقت نلقاو أنه قيم إنسانية أقل، اجتماع أقل، تجانس أقل، تضامن أقل. هذا اللي نلقاوه في المجتمع التقليدي. أي طيب، ولكن المجتمع التقليدي أيضا معزول، أيضا ربما نقدر نقول عليه متخلف، مش متخلف ولكن راه في شات نمط واحد، عنده لون واحد، ما عندوش ألوان أخرى. فنلقاو أنه في كلاهما عندهم إيجابيات وعندهم سلبيات. هنا إنسان يقعد يفكر، ولكن طيب أيهما الأحسن؟ وش هو اللي لازم يكون؟ هنا السؤال ما راح يجبد لنا غير سؤال، وكيبداو الأسئلة يتجابدوا، معناتها رانا نديرو في البحث، رانا نديرو في عملية التفكير. المهم هنا في علم الاجتماع أنه نكونوا مفكرين، مشي نوصلوا للحل، لأنه الوصول إلى الحل راح ينهي كل شيء. فهذه النقطة الجميلة أنا اللي عجبتني، في حسيتها هكذا دائما حاجة تخليك تتعرف، كل ما توصل لنقطة معينة يخرج سؤال جديد. طيب ولكن لو كان العكس، طيب لو كان الأمر الثاني أحسن، وهكذا حتى تبدأ سؤال يجيب في سؤال وبحث يجيب في بحث، وهكذا الواحد الفكر تاعه يتطور. المهم إذا حاولت أن نروح إلى نقطة أخرى من هذا التلخيص، اللي هي تاريخ هذا العلم. هذا العلم صراحة رغم أنه يعنى بالإنسان، يعنى بعلاقات الإنسان، إلا أنه يعتبر حديث النشأة من ناحية ظهوره كعلم، ظهوره كاسم سوسيولوجي. هو علم حديث النشأة، ما عندوش بزاف من اللي بدأ. لكن هذا لا يمنع أنه كاين ناس مفكرين فلاسفة من قبل فكروا فيه، بحثوا فيه، أو حسوا بوجوده أو بضرورة وجوده، فقط ما كانوش مسمينه بكلمة علم اجتماع. هكذا ما كانش علم قائم بذاته، له منهاج خاص، بحث وتفكير وإلى ما غير ذلك، كان مرتبط نوعا ما بالفلسفة كثيرا. طيب نقطة ربما أقول تكون آخرة، لا ليست آخرة، تكون ما قبل الأخيرة إن شاء الله في هذا التلخيص. ما هو الأساس؟ الأساس اللي يتنظم عليه المجتمع. ما هي الأساس تاع العلاقات اللي راهي بين هاد الناس أو الأفراد اللي راهم داخل هذا المجتمع؟ هنا عندنا نظريات كثيرة، لكن كاين أهم نظريتين، يعني اللي هما نقولوا هنا قطبين. الأول هو الفونكسيوناليزم، أو النظرية اللي تدعي بالفاعلية أو الدور. كل فرد في المجتمع يعيش من أجل القيام بدور معين، هذاك الدور راح يخلي المجتمع قائم والنظام تاعو كاين. يعني كل واحد راح يجي المجتمع غادي يلقى دور موجد له ديجا واجد صاي يديرو وخلاص. هذا هو على حسب الفونكسيوناليتي تاعو او الفعالية تاعو. نروح النظرية الاخرى اللي هي نظرية الصراع او الكونفلي، انه المجتمع يعيش او يتنظم، وانه الافراد اللي عايشين داخل هذا المجتمع طبيعة علاقتهم هي مبنية على الصراع. كاينة طبقة تتصارع مع طبقة من أجل الحياة، أو من أجل أنه ربما تصل إلى التحرر أو المساواة. ربما هذا الفكر أو هذه الفكرة غالبية الناس تعرفها، لأنه هذه الفكرة والنظرية هي كانت نظرية رواد الفكر الماركسي، اللي أكيد راح تكون عنده حلقة خاصة لأنه جد مهم. نظرية الصراع ما بين الطبقات داخل المجتمع، تكلم على البروليتاريا، على البرجوازية، على الرأسمالية، على ربما فقط ليس المجتمع الحديث أو مجتمع ما بعد الثورة الفرنسية، حتى في المجتمعات القديمة، حتى في زمن النظام الملكي، نظام الرهبان، أو نقولوا نظام اللي كان حكم الدين بشكل عام. دائما هذه النظرية تقول أنه كان كاين صراع ما بين الطبقات، أنه ما جاش لقى الواحد هذاك الدور واجد لازم يديره ويسكت، لا لا، لازم يكون كاين صراع. هذا النقطة إلى هنا. نروح إلى آخر نقطة هكذا باش طولت على ما أظن شوية، إن شاء الله ما تكونوش مليتوا فقط، لأنه أنا نتكلم بزاف. والشيء الآخر أنه هذه أول مرة، فوالله ما عندي تجربة صراحة. إن شاء الله فقط في الحلقات الجاية نحاول أني نتطور. آخر نقطة في هذا التلخيص والأهم اللي حابة نوضحه، أني ما طرقتش لكل شيء، لأنه صعب جدا أني نطرق في لكل شيء حتى وإن كان تلخيصا. لكن الأهم تاعو راني وضحته في هذا التلخيص البسيط. النقطة الأخيرة هي النظرة الاجتماعية أو نظرة عالم الاجتماع. وينتا يبدأ سوسيولوج ولا عالم الاجتماع يحس أنه لازمني ندير دراسة عن موضوع ما، أو يبدأ يهتم بموضوع ما؟ الجواب بشكل ديريكت هكذا مبسط، النظرة تاع السوسيولوج أو عالم الاجتماع هي نظرة ماكروسكوبيك. كيف يعني؟ الدراسة تكون على نقول احنا يا على نطاق واسع، ما يهتمش بمشاكل فردية، وإنما يهتم بظواهر اجتماعية تصرى داخل المجتمع. كيفاش الظاهرة؟ الظاهرة سببها التكرار، انه تصير مع ناس بزاف واكثر من مرة. مثلا نعطي ظاهرة كظاهرة الانتحار مثلا، كي تصرى مرة او اثنان، هنا السوسيولوج ما يجيش، ما يقدرش يتدخل ويتكلم عليه، لانه ما يهموش. هنا يا بسيكولوج ربما يجي يهدر، يروح يفسر هذا الموضوع بسبب نقوله شخص عنده مشاكل معينة، whatever، ما يهمناش واش كان، واش هو إيمان، واش هو معتقده، ما نشرحين نهضروا على شخص معين بإيمان معين أو معتقد معين. قولوا شخص قطع الياس من الحياة ما قدرش يكمل معها، شخص كان ضعيف أو كانت الظروف أقوى منه، ما كاش تبرير طبعا لهذا الموضوع. ولكن احنا فقط رانا نفترضه بدون قيود في شروط نظامية كما قلت. شخص انتحر، هنا البسيكولوج أقول يروح يشوف الأسباب اللي أدت هذا الشخص، أسباب الشخصية النفسية. طيب، صرات حادثة انتحار اليوم وحدة، غدوة صراو زوج، بعد سمانة ولاو 10. بداو الجريدة كل يوم كاين حوادث انتحار كثيرة. أو هنا يبدأ شوية المستوى يعلى من مستوى ميكروسكوبيك إلى مستوى ماكروسكوبيك. هنا يتدخل السوسيولوج، يجي يهتم هذا الناس علاش راهم ينتحروا. ما يهموش أنه أسبابهم الشخصية، يهموا واش هي الحاجة اللي خلات كامل هذا الأفراد اللي راهم يعيشوا في مجتمع ما، بنظام ما، معتقد ما، لغة ما، نظام اقتصادي وسياسي ما، حقوقي ما، راهم ينهوا حياتهم لماذا؟ هنا السؤال يبدأ يشوف السوسيولوج العلاقة ما بين هذا الأفراد والهيئات والمنظومة الاجتماعية. واش راهو صاري حتى هاد الناس راهي تقرر تخرج وتنهي حياتها تماما وتعيش في وسط هذا المجتمع؟ هنا نقدر يولي الانتحار ظاهرة ويولي عارض إشارة، كما نقولوا احنا الواحد يكون مريض حكموا الحمى. هنا الحمى ليست هي المرض، لا، راهو صاري مشكل أعطانا عارض الحمى. هنا الانتحار مثلا كمثال ديناه يولي عارض يبين لنا باللي راه كاين خلل، راه كاين مشكل ما الداخل في هذا المجتمع، راه غير متوازن، غير راه ربما راح يدينا الى تغيير معين، راح يسبب خلل. هنا يجي السوسيولوج يهتم ويبدا في الدراسه تاعو ويختار المنهج تاعو ويبدا في البحث ويطرح فرضية، يبدأ يبحث يشوف النتيجة، وبالتالي في الأخير يخرج بنتيجة معينة. ربما يكتشف السبب، يضع الأسباب اللي خلت هذه الظاهرة تكون، ربما يخرجها، ربما تكون نتيجة لتغيير ما نقدروش نقولوا عليه سلبي أو إيجابي. هنا ما نقولوش على الانتحار فقط، أي ظاهرة كانت ربما يكون الأمر اللي راه يتغير وراه يعطينا في أعراض، وربما يدينا إلى طريق إيجابية وربما يأخذنا إلى طريق سلبية. هذا الأمر يبقى نسبي. وطبعا بعدها كي ندخلوا في النظريات إن شاء الله رايحين نكتشفوا أكثر ونوضحوا أكثر هذا النسبية الموجودة. هذه هي التلخيص تاعي، راح نكمله هنايا. هو تبسيط مبسط، تبسيط وزيدوا مبسطاته من فوق. ما طرقت فيه الى كل شيء، فقط اردت انه قبل ما نفوت الى حلقات مفصله بموضوع او عنوان معين يكون على الاقل للمستمع قد يعني عرف وشنو هو القالب اللي راح يكون فيه. ربما المهتمين يكونوا داروا بحث صغير وهكذا يكونوا يمشوا معنا في الموجة ويكونوا فاهمين واش راهم يستمعوا. المهم في الاخر واش نقدر نقول هو اني نتمنى هذا البودكاست يعجبكم، هذه الحلقة تعجبكم. أقولكم صبروا عليا فقط شوية لأنه أنا مبتدئة من كل النواحي. إن شاء الله تكونوا مهتمين بمعرفة هذا المجال. نقارع إن شاء الله ونستنى تشجيعاتكم. تاني المشاركة الفكرية نستناها إن شاء الله من أجل إثراء هذا المحتوى ومن أجل نقل عدوى نشر العلم والفكر لشبابنا، خاصة أنه إحنا العالم تاعنا راهو عالم غني بالشباب. البودكاست كما قلت راه مربوط بحساب على الإنستغرام سوسيوسلوغوس، منه ربما تقدروا تبحثوا الآراء تاعكم، وفي نفس الوقت راح يكون فيه إعلان عن المواضيع، وربما لما لا تختاروا معي المواضيع اللي حابين تعرفوها حول هذا المجال. ما باقي غير نقولكم غير دمتم في رعاية الله وحفظه، على أمل لقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام.